السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وارض اللهم عن الأئمة الكبار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الأصحاب، اللهم آمين. رضي الله عنك فضيلة الشيخ مجدي، الله يرضى عنك. إخواني الكرام، هذا هو المجلس الثالث في مراقي السعود ومع اليقظة، ووقفنا عند الخلوة أيها الإخوة، فإن من الأمور المعينات على اليقظة أن يكون لك خلوة، وهي طهارة السر. فالخلوات باب لرفعة الدرجات إن كانت صالحات، وإن الموفق من كانت له خبيئة من عمل صالح. والخلوة أيها الإخوة على ثلاثة أنواع: خلوة بالقلب، وهي أن تكون مع الناس ولست معهم، بالجسد دون القلب. عبد الله بن المبارك رحمة الله تعالى عليه كان يجلس مع بعض العباد والزهاد من أصحابه وأقرانه، وبعد مدة ضرب على فخذ صاحبه فقال: إلى أين وصلت؟ إلى أين وصلت؟ قال: إلى الصراط. الرجل مع جلسائه ببدنه لا بقلبه، أما قلبه فمع الله. ففكر في الموت وصعود الروح إلى الله، ثم نزولها إلى الأرض ودخولها القبر وسؤال الملكين والداخل عليه والفتنة في القبر والظلمة والضمة وشدة الحساب وسهولته والعرض على الجنة والنار، ثم تفكر في البعث والنشور والنفخ في الصور وسماع أصوات الملائكة ودوينها، والإتيان من أرض المحشر إلى أرض العرصات، ومن أرض العرصات إلى الوقوف بين يدي رب الأرض والبريات والحساب وتطير الصحف والميزان، كل هذا إلى أن وصل إلى الصراط وهو جالس بين زملاء. هذه ثم خلوة قلب، وهذه لابد منها، والمعين على هذه الخلوة طول الصمت. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يطول صمته، كان قليل الكلام، لذا عدت ألفاظه صلى الله عليه وآله وسلم. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان كلامه صلى الله عليه وسلم نذرا، يعني يسيرا، بحيث لو أراد العاد أن يعده لأحصاه. كان صلى الله عليه وسلم طويل الفكرة، طويل الفكرة، كثير الصمت عليه الصلاة والسلام. وكذا حال العباد، ولذلك أوصى عليه الصلاة والسلام فقال: من صمت نجا. يبقى أول خلوة تعين على طهارة السر أيها الإخوة هو خلوة العبد بقلبه وهو مع الناس. ثاني أنواع الخلوة: خلوة شخص، أن يبتعد عن الناس ويغلق عليه بابه ويتفكر، يتفكر في أحواله، في عبادته، في الأمر الذي أمر به فقصر فيه، في النهي الذي نهي عنه فلم يجتنبه. أن يفكر في كل هذا. والخلوة الثالثة وهي أعلى درجات الخلوة، خلوة شخص بقلبه، بقلبه أيها الإخوة، خلوة بقلبه غير خلوة الشخص بقلبه، وهي أنفع الخلوات، أن يخلو الشخص بعيدا عن الناس ويحضر القلب في هذه الخلوة. الله الله أيها الإخوة، قد أجمع العلماء على أن الخلوة الثالثة أي خلوة الإنسان بقلبه هي أنفع الخلوات. الخلوات الثلاثة نافعة ولها شروط، أما الخلوة الثالثة فهي الدرجات وهي الرقي، وهي التي كان يفعلها العباد. والأحكي لكم عن خلوة رجل من السلف أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكنه للأسف لم يلتق به، إنه أبو مسلم الخولاني خير التابعين بعد أويس. أبو مسلم الخولاني أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ظهر الأسود العنسي فادعى النبوة وادعى الألوهية، وقد داعى عليه النبي صلى الله عليه وسلم على الأسود، وقد عذب المؤمنين، ومنهم أبو مسلم، ومنهم أبو مسلم الخولاني، حتى وضعه في النار فلم تأكل النار أبو مسلم الخولاني أبا مسلم الخولاني. ولما قابله عمر وقد زاع صيته قال: الحمد لله الذي أراني من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من صنع به كما صنع بخليل الرحمن. أبو مسلم الخولاني كان يخلو بالليل يصلي 1000 ركعة، فإذا ملت قدمه وولمت جاب الصوت بالعصا وقال لقدمه: أنت أحق بالضرب من دابتي، لأن دابتي وإن قصرت في حملي فإنها تقصر في حملي للدنيا، أما أنت فلا تحمليني إلى الآخرة، تقصرين في حملي إلى الآخرة. فقال لها: والله لأجرنك إلى الله جرا. الله يرضى عنك شيخ عبد الله، الله يحفظك يرضى عنك، والله لأجرنك إلى الله جرا حتى يكون الملل منك لا مني. أيحسب أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم ما خلفوا وراءهم إلا رجالا. هذه خلوة شخص مع قلبه، لما تعب البدن كان قلبه قد ارتقى. إذا كانت الهموم كبارة تعبت في مرادها الأجسام، فكان الهم عندك كبير وعالي، فإنه تتعب في مرادها الأجسام. الله يرضى عنك دكتور الشيخ سيد، الله يحفظك، الله يرضى عنك شيخ عرفات، ربنا يبارك في عمركم جميعا. ثم دعونا نتكلم مع الخلوة الثالثة. يا أهلا ومرحبا يا أم زينب. إنما أنا أخوك مش شيخك، يا أهلا ومرحبا، الله يرضى عنك يا أم زينب، نعم الأخت أنت يا أم زينب، الله يحفظك ويحفظ أخواتك وزوجك وأولادك يا رب، ربنا ما يحرمنا منك يا أم زينب ولا من دخولك. بنقول خلوة الشخص بقلبه، هذه الخلوة، خلوة الشخص بقلبه يسير فيها بين ثلاثة أمور أيها الإخوة، بين ثلاثة أمور. الأمر الأول خلوة السلامة. يعني خلوة السلامة؟ إذا خلوت بقلبك في غرفتك فتبدأ بخلوة السلامة. أنا دايما كنت أقول علم السلوك ده علم كبير،
وهو علم يصل الإنسان منه إلى الله، وهو علم السعادة وعلم الراحة. قد سلك هذا العلم رهبان قبلنا، صنعوا صوامع واختلوا بالله عز وجل كجريج العابد وغيره، وهذا العلم قل من يتقنه في هذه الأمة، ولا حتى أنا والله يا إخوتي أنا ناقل، لا يحسبن أحد منكم أنني وصلت لهذا العلم، أو أنا والله بتعلم معكم بتأدب، أنا ناقل، أنا أتكلم عن أسيادنا العباد الزهاد في سلفنا الصالح وفي الأئمة حتى في المعاصرين، أسيادنا الذين سلكوا هذا الطريق. سهل قوي أنك تقول النفس تحتاج إلى خلوة، لكن ليس من السهل أن تفقه الخلوة. المسألة ليست أن تغلق عليك بابا وتمكس في غرفة تفكر.
السلام عليكم ورحمة الله، معذرة النت فصل، فبنقول يا أخوانا المسألة الخلوة تحتاج إلى تفكر، إلى ضوابط الخلوة. قال ربنا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فالخلوة دعوة للتفكر في كل هذا. فأنت لما بتدخل للخلوة خلوتك وتبدأ تتعامل مع الخلوة دي، يبقى ثلاث أمور لازم يكون عندك. أول حاجة خلوة لتسلم. في هذه الخلوة تتفكر في جميع الواجبات الواجبة عليك، فترى هل النفس سلمت فيها. أمرك بالصلاة، هذه الخلوة الأولى، خلوة الرجل مع قلبه لينفع. أنت الآن صليت فبتخلو، اللي بسموها خلوة المحاسبة. صلاتك عاملة إزاي؟ مقبولة غير مقبولة؟ يا أخي يا أختي لازم يوميا ساعة بالليل بعد صلاة العشاء نقعد مع نفسنا ورد محاسبة. فأنت تسأل وتقول لنفسك: ها أنت إيه الأخبار في الصلاة؟ قمت على وجه؟ طيب الصلاة نجحت اليوم، تصدقت إلا بصدقة اليوم، زرت مريض، عندك مريض ما زرته، زرته إلا خرج عن زيارة هذا المريض، عندك مسألة مثلا في الوجه، أي واجبات طلب العلم، فأنت تحاسب نفسك على الواجبات. طب والمنهيات كم اقترفت منها؟ كم منهيا اشترأت عليه؟ فهذه خلوة لتسلم. ثم خلوة لتغنم. يبقى الخلوة الأولى أنا أتكلم في سلامة نفسي من واجب قصرت فيه أو نهي اشترأت عليه. الخلوة الثانية خلوة المغنم، أسأل نفسي: ما هي الغنائم التي جمعتها اليوم؟ مغانم، النوافل، الأذكار، هذه خلوة لابد منها. وأنظر ربحي، كم الربح؟ هذا لبيان الربح يا شباب، زي التاجر اللي بيحسب الربح اليومي، البضاعة خسرانة ولا كسبانة، وفي ربح سنوي. فأنا عندي خلوة للمغنم.
خلوة لينعم،
اللي هي خلوة المتعة الراحة النفسية بقى، تمام، اللي هي ينظر في كتاب الله، في الآيات القرآنية، في السنة النبوية، ويتنعم بالمعاني. خلوة المعرفة عن الله، اللذة بالله، يتنعم، يريد أن يتنعم. إذن عندنا ثلاث خلوات لتحصل الخلوة الصحيحة، اللي هي المعينة على اليقظة، اللي هي بنسميها طهارة السر يا شباب. خلوة، خلوة السلامة، خلوة السلامة، خلوة المغانم، وخلوة التنعم. ممكن خلوة التنعم دي ان انا شغل من شو واسمعه، ممكن خلوة التنعم دي ان انا اسمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وشرحه، خلوة التنعم دي ان انا اقرأ في سير الصحابة والصالحين، فدي خلوة. خلاص، يبقى لابد من هذه الخلوات. لذلك لما حقق ابن تيمية رحمه الله هذه الخلوة بكل معانيها وفهم الحقيقة، نبتت السعادة في صدره، فقال: أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا جنتي وبستاني في صدري، ماذا نال أعدائي مني؟ فسجني خلوة مع الله، وطردي من بلدي سياحة في أرض الله، وقتل شهادة في سبيل الله. الله أكبر، ما تنتج هذه المسألة إلا من خلوة، من خلوة شخص بقلبه، ليفهم حقيقة الدنيا، ليسلم ويغنم وينعم. ثلاث أنواع للخلوة، إن لم تحققها، إن لم تحققيها يا أختاه فالخلوة باطلة ولم تؤدي ثمرتها، الخلوة باطلة ولم تؤدي ثمرتها إن لم تحققي هذه الخلوة بكل معانيها، وإن لم تحققها يا أخي الكريم. لذلك لا يصل الله جهل، لا يصل الله جهل. ولذلك مراقي السعود من أهم الأجزاء في هذه السلسلة، بعد إصلاح، بعد تنقية الأمراض وإصلاح العمل، مراقي السعود بقى. الحمد لله تنقينا من أمراض الجاهلية، الحمد لله عرفنا شروط العمل الصالح، لأن نريد أن نترقى. كيف تترقى؟ كيف تصعد سلما أنت لا تبصره؟ كيف تصعد درجة أنت لا تراها؟ إزاي؟ لابد للأعمى أن يقال له خلي بالك في سلمة، أما المبصر قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعن، تمام. والله عز وجل يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. خلي بالك بقى، يبقى أنا عندي اليقظة لابد لها، المعول الثاني، احنا كنا خدنا المعول الأول، خدنا التذوق، من ذاق عرف، هذا خدناها. والمعول الثاني، البناء الثاني، الخلوة، طهارة السر المتمثلة في الخلوة وأنواع الخلوة وكيف تحقيق الخلوة. ثم يأتي عندي نزع العائق، الأمر الثالث المعين على اليقظة، نزع العوائق، نزع العوائق، إزالة العوائق، موانع السير إلى الله. موانع السير عندنا عدة موانع، لكن شوف ربك يقول إيه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه
وأنه إليه تحشرون.
ابن مسعود بيقول على قول الله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال وكم من مريد للخير لا يصيبه، وكم من مريد للخير لن يصيبه لن يبلغه. سبحان الله، مسألة مش مسألة إرادة القلب، الله يحول بين المرء وقلبه. طيب حتى لا يحال لابد من نزع العوائق، لابد من نزع العوائق. هذه العوائق متمثلة في الدنيا، أول عائق وأخطر عائق، ونحن جميعا قد انكببنا على الدنيا يا إخوتها وانشغلنا بالدنيا أيما انشغال، فلابد من نزع هذا العائق. لذلك شوف ربنا يقول إيه،
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه،
يعني مستحيل أن يكون عندك قلب يريد الآخرة وقلب يريد الدنيا، هذا يا أخي غير ممكن، يدا يدا، الدنيا والآخرة ضرتان لا يجتمعان، ضرتان لا تجتمعان. ولذلك سيدنا عمر قال، سيدنا علي بن أبي طالب قال إن للآخرة بنون، إن للآخرة بنون وللدنيا بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، ولا تكونوا من أبناء الدنيا. تمام. ولذلك إذا أشرب القلب بالدنيا أظلم، والظلام أن يتعلق بالفانية وينسى الباقية. لذلك ربنا قال إيه، يهدي الله لنوره من يشاء، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال يا بني احفظ الله يحفظك، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يعني احفظ الله يحفظك، يعني راقب الله، تعلق بالآخرة، يحفظك الله من الدنيا ويحفظك في الدنيا. ولذلك شوف ربنا يقول ما،
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
ولذلك عند الطبراني وصاحب الشيخ الألباني قال، قال صلى الله عليه وسلم ما من القلوب قلب إلا ولو سحابة كسحابة القمر، بين القمر مضيء إذ علت عليه سحابة فأظلم إذ تجلت عنه فأضاء. نعم، ما من القلوب قلب إلا ولو سحابة كسحابة القمر، يعني أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يغال على قلبي، إنه لا يغال على قلبي، وإني لأستغفر الله العظيم في اليوم 100 مرة. فقلوبنا يغان عليها، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالقلب تعلوه سحابة، هذه السحابة إن لم ننحيها بالاستغفار بالتوبة بالخلوة باليقظة تظلم. ليه؟ لأن نور الإيمان كالقمر، نسأل كده، فإذا بينما بين القمر مضيء، بينما القلب منور بنور الإيمان، استات السحابة فيظلم القمر. تعرف أنت القمر لما بيمر بعد سحابة كده الضوء بتاعه بيختفي، فإذا انقشعت السحابة تجلت أضاء القمر. فهي مسألة أنت فعل القلب سحابة، اجتهد يوميا أن السحابة دي تعدي حتى يضيء القمر، إنما لو سبت السحابة فتكاسفت السحب على هذا النور إلا أخفته تماما. عايزين معنى أكثر من ذلك؟ إذن من العوائق من موانع السير الدنيا، والدنيا كالسحابة التي تظلم ضوء القمر.
تمام. شوف ربنا يقول ايه: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا هؤلاء بقى في النور هؤلاء في الظلمة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم.
الله. ولذلك شوف ربنا بيقول عن الذين آمنوا يهديهم ربهم بإيمانهم، يعني يصطدئون بالإيمان، يبصرون بالإيمان. أما الأول الفريق الأول عافانا الله وإياكم منهم فهؤلاء اطمأنوا بالحياة الدنيا رضوا بها فغفلوا فاستحقوا النار ما كانوا يكسبون. العائق الثاني الشهوة. ربنا قال زين للناس حب الشهوات. الشهوة يا شباب، الشهوة، أفل لهذه الشهوات القتالة، أفل لها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولن تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية. أنا عايزكم تحفظوها، الله يرضى عنك شيخ غالب، عايزكم تحفظوها يا شباب. ولن تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية. ولن تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية. نعم. فالعائق الثاني الشهوة. والشهوات حسية وخفية. أما الشهوات الحسية فمعروفة، أما الشهوة الخفية فحب الظهور والتعالي والمدح والثناء والرياء والتسميع عفانا الله وإياكم. هذه من الشهوات الخفية التي تقتل القلب وتظلم القلب وتعيق السير عن الله عز وجل. إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. خفي يا شباب، استاتروا بعملك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأمر الرابع أو الثالث، قلنا الدنيا والشهوة، الثالث الغفلة. والرابع والأخير العقبات التي هي من جنس العوائد. شوف ابن القيم بيقول ايه في الفوائد، تعال نقرأ كلام سيدنا ابن القيم بيقول ايه. بيقول: فالعوائد السكون إلى الدعة والراحة. هذا موانع السير، بتحب ترتاح، مش عايز تعبد الله عز وجل، مش عايز تتعب. وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع، بل هي عندهم أعظم من الشرع واتخذت سننا. سبحان الله. وأما العوائق، يبقى العادات اللي احنا تعودنا بها، وهذا ما وجدنا عليه أباءنا للأسف هذا ما وجدنا، يقال هذا ما وجدنا عليه أباءنا. العوائد، والعوائق وهي المخالفات ظاهرها وباطنها، والعلائق، يبقى احنا عندنا عوائد يعني عادات، وعوائق اللي هي المعاصي والذنوب، وعلائق كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. هذا الحديث إن كان في سنن ما قال إلا صاحب شيخ الألبان. فأكثر رجوع اليقظة شباب. طبعا إحنا لن نطل في هذا المسألة علشان مش هنطل في هذه المسألة عشان ندخل للمقام الثاني أو المرقى الثاني، لكن يبقى عندنا بعض الأمور نأخذها غدا متممة لهذا. بعد النهاردة خدنا باللقاء الماضي واليوم خدنا أن من المعينات على اليقظة قلنا التذوق والخلوة، وذكرنا أنواع الخلوة، ومن عوائق الدنيا والشهوة والغفلة والعوائق والعوائد والعلائق، له عقبات، عقبات الطريق. بعد كده هناخد أسباب طهارة القلب اللي تخلي واعظ الله في قلبي متيقظ حتى نصل إلى المرقى الصحيح. طبعا أنا لا أريد أن أطيل عليكم طبعا لأننا على سفر كما تعلمون، وكان عندي محاضرات كثيرة، يمكن أنت تأخرت عليكم، فغالبا يعني هيكون الميعاد 11 أو 11 وي، فاصبروا علينا لأن طبعا أنا عم بخلص المحاضرات بتاعتي والدورات، وطبعا النت أحيانا بيسعفش معايا، أحيانا النت يعلق ويفصل، فالحمد لله أن ربنا ستر النهاردة والدرس تم على خير، وربنا ما يحرمنا أبدا شرف البلاغ عنه ولا عن نبيه. فاهتموا يا أخواننا بمقام اليقظة، مرقى اليقظة ده مرقى مهم جدا، وعليه ستترتب المراقي التي بعد ذلك. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ويفهمنا وأن يطهر قلوبنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاك الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.